أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة تحت عنوان فلسفة الجهاد في الإسلام، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول قدسية الحياة، المحور الثاني أغراض الجهاد، المحور الثالث عن معركة بدر. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. في المحور الأول قدسية الحياة في الإسلام، حياة كل إنسان إنما هي قرار وإرادة إلهية، ولا بد من احترام هذا القرار وهذه الإرادة الإلهية، فلا يصح لأي أحد أن يعتدي على حياة إنسان في هذه الدنيا، لأنه اعتراض على إرادة الله، ولأنه مناوأة لقرار إلهي. الله سبحانه وتعالى أراد وقرر أن يعيش هذا الإنسان وأن يحيا، فتأتي أنت البعيد حينما تريد الاعتداء على حياته، تأتي لمواجهة هذا القرار الإلهي. هذا لا يصح أبدا ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. حتى الإنسان نفسه ليس بيده قرار وجوده وحياته، إن الله سبحانه وتعالى لا يخير الإنسان في أن يوجد أو لا يوجد. لا تأتي له رسالة: ما رأيك، هل ترغب أن الله يخلقك في هذه الحياة وأن تكون موجودا في هذه الحياة؟ هو ليس موجودا حتى يستشار. وجودك، وجود كل إنسان، كل كائن حي، ليس باختيار منه ولا بقرار منه، وإنما هي إرادة من الله وقرار من الله. ولا يملك الإنسان نفسه إلغاء هذا القرار، لا يصح له أن يلغي هذا القرار. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. الانتحار حرام في الإسلام، جريمة في الإسلام وعند كل الشرائع والأديان والأنظمة والقوانين. لا يصح للإنسان أن يقوم بالانتحار، بأن ينهي حياته. قد يقول: أنا حر، لا أريد أن أكون موجودا في هذه الحياة، لا أريد أن أعيش في هذه الحياة، أنا حر. لا، لست حرا، لأن قرار وجودك وعيشك ليس بيدك، لست أنت الذي اتخذت قرار وجودك في هذه الحياة حتى تقرر أنت إنهاء وجودك في هذه الحياة. فلا يجوز للإنسان أن ينهي حياته بالانتحار، ولا أن يضر بنفسه ضررا بالغا. حرام على الإنسان أن يضر بنفسه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الضرر البالغ أن يمارس الإنسان الضرر بحق نفسه، هذا لا يجوز. أنا حر في نفسي؟ لا، من قال لك أنت حر في نفسك إلى هذه الدرجة؟ هذا قرار إلهي. ولا يحق للآخرين أيضا اتخاذ قرار بإنهاء حياة إنسان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني ضمن تشريع إلهي، إذا كان مستحقا للقتل، ضمن ضوابط شرعية يضعها التشريع يصح، وإلا في غير هذه الحالة لا يصح ولا يجوز أبدا. ولهذا حرم الإسلام الإجهاض، الإجهاض حرام. قد يقول الوالدان أو أحد الوالدين لا نريد هذا الولد الآن، لا نريد هذا الإنسان الذي يتكون الآن. أنت لست صاحب القرار ما دام تكون وتشكل، وخاصة حينما تلجه الروح في الشهر الرابع، حينما تلجه الروح خلاص بعد القرار تثبت ولا يصح لأحد. حتى قبل ذلك أيضا لا يجوز، لكن بعض الفقهاء يقول إذا كان هناك حرج، إذا كانت هناك كان هناك ضرر، هناك بعض المخارج، أما إذا ولجته الروح انتهى الأمر. وحتى قبل أن تلجه الروح لا يصح بشكل أولي الإجهاض، حرام لا يجوز شرعا، وهذا ما أجمعت عليه الأديان. في الآن محاولات في الغرب من قبل بعض الفئات لتشريع وتقنين الإجهاض، لكنه في الإسلام وفي الأديان السماوية الإجهاض لا يصح ولا يجوز. مشروع إنسان بعد ما تكون إنسان، إنسان في سبيل التكون، في طريقه إلى التكون والوجود، لا يصح لك أن تلغي قرار وجوده وحياته. وحتى آخر لحظة من اللحظات، الآن في نزاع وخلاف بالنسبة للإنسان الذي يكون قد توفي دماغيا، الدماغ توقف لكن القلب لا يزال ينبض، هذا بعد ما في أمل يعود للحياة، منتهي. هل يصح سحب الأجهزة عليها، أجهزة التنفس، استمرار وجوده، استمرار حركة القلب، نبض القلب بواسطة وجود أجهزة الأكسجين، الأجهزة اللي عليه؟ هذا سريريا مات توفي. من الناحية العلمية الأطباء يعتبرونه قد مات علميا، لأنه خلاص توقف الدماغ، توقف المخ. لكن هل يجوز شرعا رفع الأجهزة عنه؟ حتى هل مقدار من الحياة، بصيص من الحياة موجود؟ إذا كان يطلق العلمية لا يطلقون عليه حياة، لكن هل مقدار الموجود، هل يصح سحب الأجهزة عن المريض وهو في هذه الحالة؟ فقهاؤنا يقولون لا يجوز شرعا سحب الأجهزة عن المريض الذي قد توقف دماغه، ما دام قلبه لا يزال ينبض بالحياة لا يجوز سحب الأجهزة عنه، حتى لو طلبه ذلك، حتى لو طلبت أسرته أولياؤه ذلك، لا يجوز للطبيب أن يقوم بهذا العمل. فإذا سحب الطبيب الأجهزة عن المريض وهو في هذه الحالة ومات المريض، يعتبر الطبيب قاتلا من الناحية الشرعية، يطالب بالدية، قاتل يطالب بالدية. انظر كيف أهمية الحياة، حياة أي إنسان، من لحظة تكونه وهو جنين لتو يتكون في بطن أمه، حياته محترمة، وجوده محترم، وإلى آخر لحظة من اللحظات ما دام هناك نبض في قلبه حياته تكون محترمة. هذه قدسية الحياة في الإسلام. نعم، إذا هو اعتدى على الحياة، هو اعتدى على الآخرين، كان قاتلا مثلا، كان مجرما مثلا، يستحق ضمن الضوابط الشرعية أن يقتل، هذا بحث آخر. هنا يأتي قانون آخر لحماية الحياة أيضا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القاتل إنما يقتل قصاصا من أجل حماية الحياة، صح هذا سيقتل، لكن قتله من أجل ردع أمثاله حتى لا يعتدوا على حياة الآخرين. لكن حتى القاتل أيضا الإسلام فتح الباب لإعفائه من القصاص، إذا ولي الدم وافق عفا، وهناك تشجيع، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، هناك تشجيع على العفو. هكذا يحترم الإسلام حياة الإنسان في كل مراحل حياته. إن الإسلام يعتبر الاعتداء على حياة شخص واحد بمثابة العدوان على البشرية جمعاء. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، كأنه قتل البشرية كلها. وكما يقول أحد المفسرين، كأن الآية الكريمة تدعو كل أبناء البشرية، تدعو كل أبناء البشرية للوقوف ضد القاتل، لأن هذا اعتدى عليهم جميعا، فجميعهم يجب أن يقفوا ضده، كل البشر. مو تقول ما لي شغل أنا، ما قتل أحد من أقربائي. ما دام قد اعتدى على واحد من أبناء البشر، كل أبناء البشر يجب أن يكونوا ضده، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والنصوص عندنا نصوص كثيرة تبرز وتظهر قدسية الحياة وأهمية الحياة، وتحذر من الاعتداء على حياة أي إنسان. هذا قرار إلهي، لا يصح لأحد أن يتدخل فيه بغير حق. في الحديث الوارد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا كلها، لزوال الدنيا كلها أهون على الله من دم حرام يسفك بغير حق. الدنيا كلها تزول أهون عند الله من أن إنسانا بريئا يقتل. لزوال الدنيا كلها أهون على الله من دم حرام يسفك بغير حق. وورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. أول شيء يحاسب فيه يوم القيامة الدماء، أول شيء. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من أشرك في دم حرام بشطر كلمة لقي الله تعالى يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. مو هو اللي قام بعملية القتل، اشترك بكلمة، شجع، قام بدور معين، أي دور بكلمة واحدة قام بها في عملية قتل إنسان يكتب على جبينه يوم القيامة آيس من رحمة الله. ونصوص كثيرة في يومنا بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من مناسك الحج وفرغ المسلمون، خطب صلى الله عليه وآله المسلمين سألهم أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا هذا اليوم يا رسول الله. أي شهر أعظم حرمة؟ قالوا هذا الشهر يا رسول الله. أي مكان أعظم حرمة؟ قالوا هذا المكان، هذا البلد يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالدماء خط أحمر في الإسلام، دم خط أحمر في الإسلام، اعتداء على حياة إنسان هذه جريمة كبرى عند الله وفي التشريع. لكن مع الأسف الشديد هذه الثقافة وهذا الوعي وهذه الأحكام وهذه النصوص التي تقدس الحياة وتبين قيمة الحياة أصبحت غائبة في حياة المسلمين مع الأسف الشديد. بالعكس حلت بين المسلمين ثقافة مناقضة تستهين بالدماء، تستهين بحياة الأبرياء عبر ممارسة الإرهاب، عبر ممارسة العنف، عدم الاهتمام بحياة الإنسان ومصلحة الإنسان، وهذا على النقيض تماما من أحكام الإسلام ومن مفاهيم الإسلام ومن ثقافة الإسلام. المجتمعات الأخرى هذا هو المقياس، الحضارات كيف تقاس، القوانين، الأنظمة، الشرائع كيف تقاس، كيف نعرف هالنظام أفضل من هالنظام، الشريعة أفضل من هالشريعة، هالقانون أفضل من هالقانون. المقياس هو حماية حياة الإنسان، حماية وجود الإنسان. النظام، القانون، الشريعة التي تحافظ أكثر على حياة الإنسان وعلى كرامة الإنسان هي الأفضل، بينما أي جانب، أي مجال فيه استخفاف بوجود الإنسان، بحياة الإنسان، بكرامة الإنسان، هذا لا يستحق أن يكون قانونا محترما، شريعة محترمة، حضارة محترمة. المقياس هو احترام وجود الإنسان، حياة الإنسان، كرامة الإنسان. واحنا ديننا الإسلام قمة في هذا الأمر، في هذا المجال، لكن ممارسات المسلمين مع الأسف الشديد ممارسات على العكس من ذلك. انت تشوف في المجتمعات الأخرى، انت ترى في أمريكا مثلا إصابة مواطن أمريكي في أي مكان في العالم الدولة كلها تهتز، الشعب كله يهتز، مهم عندهم إصابة واحد منهم. وكذلك إسرائيل، الصهاينة، واحد منهم أسير أو جثث من عندهم، ثلاث جثث يفاوضوا سنوات من أجل استرجاع أسير واحد، جثة واحدة. يحترمون أنفسهم، واللي يحترموا نفسهم العالم يحترمهم. بينما مع الأسف الشديد في أجواء المسلمين، مع أن الله تعالى قد أنعم عليهم بهذا الدين، لكن ترك الدين جانبا وحلت ثقافة أخرى لا تعطي للحياة قيمتها ومكانتها، لأتفه الأسباب تسفك الدماء، لأتفه الأسباب يعتدى على حياة الأبرياء بغير حق. وحتى بعض الحالات الإنسان يستغرب منها، يضحك منها، يبكي منها. سنة 1423 هجرية، احنا الآن في 28، قبل 5 سنوات، نشرت عندنا في المملكة العربية السعودية جريدة عقاب الخبر التالي، أن حاجا أندونوسيا، حاج من أندونوسيا، عمره 26 سنة لتو قد تزوج، جاء مع زوجته إلى الحج، ساكن في عمارة في الطابق التاسع. زوجته قاعدة، في لحظة واحدة رمى قذف بنفسه من أعلى العمارة إلى الأرض وترك رسالة مكتوبة: لقد اطلعت على حديث أو نص أو كذا أن من أفضل الأعمال الموت في مكة، وأن من مات حاجا في مكة المكرمة يكون مصيره إلى الجنة، وأنا الآن جاي أحج إلى مكة، ما أدري بعد مرة ثانية أجي إلى مكة ولا لا، فليش أفوت هالفرصة؟ ومن فوق من الطابق التاسع رامي نفسه ومجه زوجته ورايح على أساس يروح للجنة، هل الدين يأمر بهذا؟ هل قال له الدين هذا كيف يذهب إلى الجنة؟ هذا انتحار، هذا إلقاد النفس إلى التهلكة، هذه ليس ثقافة الإسلام، هذا جاهل، هذا اشتباه، هذا ليس صحيحا. وأيضا نشرت جريدة الوطن أيضا السعودية عندنا سنة 2002 في أيام الحج، حاج أوروبي مسلم هو ويدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، أثناء الطواف عند سكين شاف لحاج يمني وغرف السكين في ظهره، طعن حتى قتله في الحج في الطواف في البيت الحرام، يجوا القول القبض عليه. القصة قال: أنا رأيت في المنام أنني في الحج سألتقي مع المسيح الدجال الأعور الدجال، وأن الله يأمرني بقتله، واللي شفته في المنام يشبه هذا اليمني، هذا هو الأعور الدجال، وطلع السكين وفي المطاف وفي البيت الحرام قتله. والله عليك هذا دين، هذا ثقافة، هذا وعي، طيب شايف بالمنام لا يدرى هل صحيح قدران، لو حتى لو رأى أي طيف أي كلام أي ثقافة تجيز لك أن تعتدي على حياة إنسان، وشوف هذا إنسان مسلم ويدرس في مؤسسة دينية الجامعة الإسلامية وجاي حج وقت الحج في البيت الحرام وفي المطاف، استهتار، هذه ثقافة الاستهتار بالحياة، هذه تناقض تعاليم الإسلام، هذه الأعمال العنفية الإرهابية التي تستهدف الأبرياء ضمن هذه الثقافة المرفوضة شرعا. ما أحوج المسلمين إلى استذكار واستحضار ثقافة الإسلام الحقيقية التي تقدس الحياة وتحترم حياة الإنسان، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في المدينة المنورة وعلى عهد رسول الله نبينا محمد، قتل شخص وجدت جثته في الطريق وما معلوم منه قتله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وجمع المسلمين وصعد المنبر: أيها الناس، أيقتل شخص ولا يعرف قاتله؟ جريمة كبرى، أعلى الحالة الطوارئ يعني بتعبيرنا اليوم، أيقتل شخص ولا يعرف قاتله؟ والله والله لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل شخص واحد مسلم أو رضوا بذلك لأكبهم الله جميعا على مناخرهم في نار جهنم واحد. إذن الإسلام يمجد الحياة، الحياة لها قدسية، هذا هو المحور الأول من حديثنا، قدسية الحياة. المحور الثاني أغراض الجهاد. الإسلام اللي يحترم الحياة ولا يرضى أن يقتل أحد، أن يسفك دم، كيف يشرع الجهاد؟ الآن في الغرب وفي بعض الأوساط التي تريد تشويه الإسلام تعتبر كلمة الجهاد عنوانا للإرهاب، عنوانا للعنف، عنوانا للبطش، يشوهون سمعة الإسلام بطرح عنوان الجهاد. الإسلام يطرح الجهاد يعني يشرع للإرهاب، يعني يشرع للعنف، يعني يشرع لسفك الدماء. وفي الواقع هذا خطأ كبير. الجهاد في الإسلام له أغراض. الجهاد لا يعني مقاتلة الآخرين بدون سبب. الشيء المتيقن أن الجهاد في الإسلام إنما يكون للدفاع. هناك بحث بين فقهاء المسلمين، هل ينقسم الجهاد إلى قسمين، ابتدائي ودفاعي؟ جهاد الدعوة، جهاد الطلب، أن المسلمين يقاتلون الأعداء من أجل دعوتهم إلى الإسلام. هل هناك عندنا جهاد بهذا العنوان، جهاد دعوة، جهاد طلب، أم لا؟ محققون وفقهاء يرون أنه لا يوجد في الإسلام شيء اسمه جهاد ابتدائي. الجهاد للدفاع جهاد دفاعي، ولا يوجد جهاد ابتدائي. وحتى من يقول إنه يوجد جهاد ابتدائي لا يقول بأن الناس يجبروا على الإسلام ويجبروا على اعتناق الإسلام وإلا فيقتلون، لا أحد يقول بذلك. في الحقيقة الشيء المحقق أن الجهاد المشرع في الإسلام هو الجهاد الدفاعي، وهذا ما تقرره آيات عديدة في القرآن الكريم. الله تعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الذين يقاتلونكم، من واجه المسلمين، من اعتدى على المسلمين، من نال من المسلمين يواجه، لأنه ليس هناك أمة من الأمم يعتدى عليها من قبل أعدائها فتسكت أمام العدوان. إذا لا تكون لها قيمة، لا تكون لها كرامة، لا تكون لها حرمة. إذا وقع عدوان على الإسلام والمسلمين حق للمسلمين، بل وجب على المسلمين أن يواجهوا هذا العدوان. أما إذا لم يكن هناك عدوان، غير مسلمين لكن لم يعتدوا علينا، فهل يصح لنا أن نبدأهم، نقاتلهم، نغزوهم، نعتدي عليهم؟ آيات القرآن الكريم واضحة وصريحة جدا. الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما دام ما قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، الله لا يمنعكم من حسن العلاقة معهم. أن تبروهم يستعمل لفظة البر المستعملة مع الوالدين، البر بالوالدين، يستعملها في التعبير عن العلاقة مع المخالفين في الدين. إذن الجهاد غرضه الأساس هو الدفاع، غرضه الأساس هو رد العدوان. حينما يكون هناك عدوان على المسلمين، اعتداء، فإن المسلمين يجاهدون لرد العدوان. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذا ما قتلوكم لا تعتدوا على أحد. فهدف الجهاد هو الدفاع في الحقيقة، هذا هو الأصل في الجهاد. وكل ما يشاع وينشر ضد الإسلام بأنه انتشر بالسيف وبأنه انتشر بالقوة وبأنه يدعو إلى العنف، فهذا تشويه من المستشرقين ومن أعداء الإسلام. أما من يقرأ تاريخ الإسلام فإنه سيرى بكل وضوح كيف أن الإسلام انتشر عن طريق الفكر، عن طريق الأخلاق، عن طريق القيم الإنسانية الفاضلة، ولذلك أقبلت الشعوب على اعتناق الإسلام. وإذا كان هناك سلاطين أو حكام أو ناس باسم الإسلام مارسوا غير هذا فهي ممارسات خاطئة، وإن تلبست باسم الإسلام، الإسلام الحقيقي لا يقر ذلك. ولا يقبل ذلك. في التاريخ، في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله، الغزوات التي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه 26 أو 27 غزوة، وهناك فرق من الجيش بعثها يطلق عليها سرية، الفرقة الصغيرة. مجموع الغزوات والفرق الصغيرة، السرايا، السرية التي كان يبعثها رسول الله صلى الله عليه وآله، المجموع 83 غزوة وسرية في العهد النبوي. في 83 غزوة وسرية كم كان عدد القتلى من الطرفين؟ المؤرخون يحصرون الرقم بين 1000 وبضعة أفراد إلى 1400 شخص في هالعشر سنوات. رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، وهالغزوات وهالمعارك وهالسرايا اللي صارت، أعلى رقم 1400 شخص من الطرفين، من المسلمين، من اليهود، من المشركين، لأن هناك توصيات حتى في المعركة، حتى في الحرب، الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد على المسلمين أن تكون تصرفاتهم، ممارساتهم، إدارتهم للمعركة إدارة بحيث تقلل أعداد القتلى، أعداد المصابين. 1400 شخص، بينما في الحروب التي كانت في الجاهلية، حرب داحس والغبراء، حرب البسوس، الحروب السابقة، ألوف كانوا يقتلون فيها. لكن الإسلام بسياسته وبإدارة رسول الله صلى الله عليه وآله لتلك الحروب كان يقلل من أعداد القتلى والخسائر. أعلى رقم هو 1400 من الطرفين، من المسلمين 150 في العشر سنوات، في كل الغزوات التي دخلها المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 150 شهيد فقط من الصحابة من المسلمين، والباقي من الطرف الآخر، من الأطراف الأخرى، من اليهود ومن المشركين. هذا هو المحور الثاني، أغراض الجهاد. في الحقيقة الغرض الرئيس للجهاد هو الدفاع، هو الحماية. ننتقل إلى المحور الثالث، وهو الحديث عن معركة بدر. هذه المعركة التي هي معركة فاصلة حاسمة، بها انطلقت الدعوة الإسلامية، وكانت بمثابة الإعلان عن وجود هذا الكيان الإسلامي العزيز المنيع. معركة بدر، والتي تصادف ذكراها في 17 من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية للهجرة، حصلت معركة بدر في 17 من شهر رمضان، والمسلمون في صوم صائمون، وحصلت هذه المعركة، حصل هذا الجهاد. معركة بدر يجب أن يقرأها المسلمون في كل عصر وجيل حتى يتعرفوا على انطلاقة حضارتهم وعلى بدء مسيرة أمتهم، كيف انطلقت هذه الحضارة، كيف تعزز هذا الكيان الإسلامي الناشئ في ذلك التاريخ وفي ذلك الوقت. طبعا المعركة نشبت بين المسلمين، بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين قريش، بين أهل مكة، كفار مكة. وواضح أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث في مكة وهو من قريش، وبقي في مكة 13 عاما وهو يعاني من قريش، يعاني من كفار مكة، أذاقوه الأمرين، إهانة وإذلالا ومعاناة وحصارا اقتصاديا واجتماعيا، وإساءة وتعذيبا وتنكيلا بمن أسلم وآمن به. ماذا فعلت قريش في رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وماذا تحمل من المعاناة في مكة المكرمة؟ صنوف من المعاناة، صنوف من الأذى واجهها رسول الله صلى الله عليه وآله وواجهها أصحابه، إلى أن اضطر إلى الهجرة من مكة. ليش طلع من مكة؟ لأنهم أرادوا تصفيته، لأنهم أرادوا قتله واغتياله، فأمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة من مكة إلى المدينة المنورة. فبعد كل ذلك الإيذاء وبعد كل ذلك العناء اضطروه للجلاء، للخروج، للهجرة من بلده، من وطنه الذي يحبه. وعند خروجه كما تقول السيرة نظر صوب مكة وأرخى عينيه بالدموع، مكة إني أحبك. يحب لدى ما يريد يطلع من مكة، لكنهم اضطروه، آذوه حصار 3 سنوات في شعب أبي طالب، لا يسمحون حتى ببيع الطعام عليه، لا هو ولا أحد من بني هاشم معه، مقاطعة وحصار اقتصادي واجتماعي. إيذاء لأصحابه، ماذا صنعوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عمار ابن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية، ماذا صنعوا بهم؟ كانوا يعذبونهم في الشمس الحارقة، يضربونهم بالسياط، يربطونهم بالأوتاد وبالحجارة في الأرض. وكذلك ما فعلوا ببلال الحبشي، يمر رسول الله صلى الله عليه وآله على عمار بن ياسر ووالديه ويراهم وهم يعانون من ذلك التعذيب الشديد، فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبر عليهم 13 سنة. وبعد ذلك فكروا في اغتياله، 40 شخص أحاطوا ببيته، فأمره الله تعالى بأن يخرج في الليل من مكة واختار له المدينة المنورة فهاجر إليها. طيب آذوا أصحابه، اضطروه للهجرة من مكة، وبعد ذلك أيضا واصلوا الإيذاء للمسلمين في مكة ومصادرة أموالهم. ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم أن قريش لن تسكت عنه في المدينة إضافة إلى كل ما عملوا، ولهذا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله عن قافلة لقريش، قافلة تجارية بقيادة أبي سفيان، أموال مكة اشتركت فيها كل بيوتات مكة، وتختلف تقادير المؤرخين في تقدير المبلغ 50,000 دينار أقل أكثر كانت تجارة تلك القافلة. فخرج أبو سفيان ومعه 40 شخصا في تجارة مكة حتى يذهب إلى الشام. رسول الله صلى الله عليه وآله فكر في عمل رابع، فكر أن يقول لقريش إن هذه القوة الجديدة في المدينة المنورة قادر على إخافتكم، قادر على الضغط عليكم إن لم تحسنوا التعامل معها ومع المسلمين في مكة. فكان عمل ردعي، كان عمل دفاعي، كان رد على الإساءة التي أساؤوها لرسول الله صلى الله عليه وآله وللمسلمين. ففكر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخرج وأن يلقوا القبض على هذه الأموال، على هذه القافلة، في مقابل الأموال التي صادرها المشركون من أموال المسلمين ولردعهم على الاعتداء على المسلمين. طبعا أبو سفيان أحس عن طريق الإخبار، عن طريق المتحسسين هناك في الصحراء، في أنظمة متعارفة عند الناس عرفية، فتحسس أبو سفيان وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خرج يطلب القافلة، فبعث إلى قريش: أموالكم مهددة، تجارتكم مهددة. وتصف كتب التاريخ الطريقة التي أراد بها أبو سفيان إثارة مشاعر قريش، فلم تتحمل قريش طريق التجارة، طريق اقتصادنا، طريق ثروتنا يهدد، ومن قبل من؟ من قبل هذه الفئة اللي هم ينظرون إليهم نظرة دونية ونظرة استخفاف واستهزاء واحتقار. فتجهزت قريش، تجهزوا أموالهم، ثرواتهم، رجالهم، قرروا أن ينشئوا جيشا ضخما يذهب هذا الجيش لحماية القافلة وأيضا لمهاجمة هذه القوة، لمهاجمة المسلمين. وبالفعل كونوا جيشا ضخما، تقول كتب التاريخ عديد ذلك الجيش كان يصل إلى 950 إلى 1000، بين 950 رجل إلى 1000، وعندهم أسلحة وعندهم دواب ورواحل. 70 فرس كان عندهم، 700 بعير كان عندهم، أسلحة ما شاء الله كان عندهم، أموال ضخمة طائلة رصدوها لتمويل هذا الجيش ولتمويل هذه المعركة. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر المسلمين بأن يخرجوا ويتعرضوا للقافلة، وقال لهم ابشروا بإحدى الحسنيين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، إما أن تحصلوا القافلة وتنالون أموال قريش، وإما أن تواجهوا قريش وتحقق النصر عليها، أحدهما. فخرج المسلمون وهم على أمل التحقيق لأحد هذين الهدفين، لكن الأكثرية كانوا يرغبون أن يتم الأمر الآخر، الحصول على القافلة، الحصول على القافلة والحصول على الأموال، وأن لا تحصل هناك معركة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني غير المعركة وغير الحرب تكون لكم، يعني القافلة والأموال. إذن قريش خرجت بجيشها، الرسول صلى الله عليه وآله خرج بأصحابه. كم كان عدد الجيش الإسلامي؟ 313 شخص، وكان عندهم 3 أفراد. يعني المقابلة بين جيش المسلمين وجيش المشركين غير قابل للقياس. 70 بعير كان عند المسلمين، فكان كل 2 و3 يتعاقبون على بعير واحد. رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وهو القائد الأعلى لم يستأثر لنفسه بمطية يركبها، وإنما اشترك هو وعلي بن أبي طالب عليه السلام ومرسد بن أبي مرسد على بعير واحد، يتناوبوا، هذا يركب لساعتين 3 والاثنين يمشون، ينزل يركب الثاني 2 ساعة 3 وهكذا. فقال علي ومرسد لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، احنا نتنازل عن حصتنا نمشي، انت اركب، استمر راكبا. فرفض صلى الله عليه وآله، قال: ما انتما باقوى مني على المشي، ولا انا بازهد منكما في الاجر، لا انتوا اقوى مني حتى تمشوا وانا اركب، ولا انا زاهد في الاجر، المشي في اجر وثواب ايضا في سبيل الله، جهاد، ماشين الى معركة، انا ما ازهد في هذا الاجر والثواب. هذه التربية القيادية، ما كان القائد يستأثر ويستعلي على من معه، فما كان في توازن في القوة وفي العدة وفي العدد بين المسلمين والمشركين. أفلتت قافلة أبي سفيان التجارية. طيب الآن حصل اختلاف في داخل الجيش الإسلامي، كان نقاش، وفي داخل جيش قريش كان هناك نقاش. داخل قريش صار كلام أنه ما دام قافلتنا وصلت مكة سالمة وتجاوزت الخطر، ليش بعد احنا نروح نقاتل، نرجع أحسن. بعضهم أشار بأنه ما لنا ولقتال محمد وأصحابه، لقد نجت قافلتنا ونجت أموالنا فنعود إلى مكة. ولكن بعض عتاة قريش رفضوا: أبدا، كيف احنا نترك، هذه فرصة أمامنا، ماذا يقول العرب أننا رجعنا مستسلمين، وقد يهددون قوافلنا في المستقبل، ما دام طلعنا نواصل مسيرنا ونزحف إلى المدينة ونسقط هذه القوة وهذا الكيان، ونوجه لهم درسا قاسيا. بالنسبة للمسلمين، رسول الله صلى الله عليه وآله جمع المسلمين يستشيرهم: شرائكم القافلة راحت، والآن مكة طالعة بجيشها، قد خرجت بجندها وجيشها، فهل نواصل المسير ونواجه الجيش، جيش قريش، أم نعود إلى مكة باعتبار القافلة أفلتت منا؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله كان منطوى على قرار المواصلة، لكن لابد وأن يهيئ أصحابه، لابد وأن يستشيرهم، لابد وأن يشركهم في صنع هذا القرار. جمع أصحابه يستشيرهم في الأمر، بعض الأصحاب وخاصة من المهاجرين قالوا يا رسول الله إنها قريش ما آمنت مذ كفرت ولا ذلت مذ عزت، فلماذا ندخل في حرب معها؟ نعود إلى المدينة. لكن بعض الأصحاب وخاصة من المهاجرين رفضوا هذا الكلام. المقداد ابن عمرو انتصب واقفا أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله امضي لما أمرك الله به، إن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو خط بنا اللجج وأخذتنا إلى الشوك شوك الهرات لخضناه معك يا رسول الله، فاذهب لما أمرك الله تعالى به. وهكذا سعد بن معاذ أيضا كان له موقف مشابه، وهنا تعالت الأصوات داخل معسكر المسلمين تشجع قرار مواصلة الزحف ومواجهة جيش قريش. وبالفعل حصلت المعركة عند بئر يطلق عليه بئر بدر، مسمى باسم رجل يقال له بدر. حصلت المواجهة هناك، 313 من طرف و950 من طرف آخر، يعني 3 أضعاف كانت. وهنا هذه المعركة الفاصلة الحاسمة، بدأت المعركة بخروج 3 من عتاة قريش، عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. خرجوا يا محمد اخرج الينا اكفاءنا من قريش. طلعوا 3 من الانصار انتسبوا اليهم قالوا لا نريدكم، نريد اكفاءنا من قريش. فانتدب رسول الله صلى الله عليه واله اليهم علي بن ابي طالب. وحمزة ابن عبد المطلب وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء 3 برزوا لهم انتسبوا، نعم انتم اكفاؤنا. وبدأت المعركة هنا. اول من حسم الصراع علي بن ابي طالب، واجه الوليد، عاجل الوليد بضربة على يمينه ثم عاجله بضربة اخرى فوقع الوليد على الارض سريعا. ثم التفت علي الى حمزة وكان يواجه شيبة وقد اصطدم حتى اعتنقا تعانقا، وكان حمزة اطول من شيبة، يا عم طأطأ رأسك حتى اصيب عدو الله، طأطأ رأسه. فأعان علي حمزة على قتل شيبة، ثم اتجها علي وحمزة لعبيد ابن الحارث ورأياهما قد تساقطا، هو وعتبة قد سقطا على الارض كل واحد منهما جرح الآخر. فاشترك حمزة وعلي في القضاء على شيبة أيضا، على عتبة أيضا، وهكذا يكون علي بن أبي طالب قد قتل الوليد وشارك في قتل عتبة وشارك في قتل شيبة أيضا، وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا بدأت المعركة، بل تحم المسلمون مع المشركين وانتهت المعركة بانتصار المسلمين. كان عدد القتلى من المسلمين في تلك المعركة 14 شخص، وعدد القتلى من المشركين 70 شخص. وقد ورد في التاريخ ان علي بن ابي طالب عليه السلام قتل وشارك في قتل نصف ذلك العدد، 35 شارك علي بن ابي طالب في قتلهم في تلك المعركة وهو بعد شاب، حوالي 25 سنة كانت عمره. انتهت المعركة بانتصار الاسلام، وحصلت في تلك المعركة مواقف تبين دور القوة المعنوية، ان مواجهة العدو لا يعتمد فقط على السلاح المادي وعلى القوة المادية، وانما يعتمد على القوة المعنوية. المسألة ليست مسألة قلة أو كثرة، المسألة مسألة ثقة، مسألة قوة معنوية. المسلمون كانوا قلة، ولكن قوتهم المعنوية كانت كبيرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كيف بإذن الله؟ قوة الإيمان، قوة المعنويات. ولا مجال للتحدث أكثر، لعلنا نتحدث في مجالس قادمة عن بعض الصور من تجلي قيمة التضحية وقيمة الفداء وقيمة الإيثار في صفوف الصحابة وفي صفوف المسلمين المجاهدين البدريين آنذاك. وقد تجلت كذلك في المعركة قيم الإسلام الإنسانية التي تحترم الإنسان حتى في معركة الحرب. انتهت المعركة، هناك أسارة، الرسول صلى الله عليه وآله أوصى بالأسارة أيضا، استوصوا بالأسارة خيرا. فكان المسلم يؤسر أسيره بغذائه. قال أحد الأسرى: كنت مع بعض الأنصار، كنت أسيرا عندهم بعد بدر، فلما سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله استوصوا بالأسارى خيرا، كانوا يقدمون لي طعاما لا يأكلونه هم. عندهم تمر وعندهم خبز، لكن الخبز كان قليل، فكانوا يؤثرونني بالخبز على أنفسهم. هكذا كانت قيم الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب النصر للإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا البصيرة في دينك، اللهم امنحنا الوعي بدينك، اللهم اجعلنا من الملتزمين بالإسلام والمطبقين لتعاليمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل أعمالنا، واجعلنا من المتمسكين بكتابك وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه التعاليم وهذه الصور أبانت الوجه الإنساني المشرق، كيف أن الإسلام يتعامل حتى مع الأسير، يحافظ على مشاعره، يحافظ على راحته. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في كل معاركه كان يوصي المسلمين بهذا الجانب. ولكن مع الأسف الشديد، من جاء بعد رسول الله من الأمويين والعباسيين سلكوا طريقا آخر، كانوا يمارسون البطش، كانوا يمارسون الوحشية في كثير من المواقف خلافا لمواقف رسول الله صلى الله عليه وآله. ومع من؟ حتى في الحروب الداخلية بين المسلمين، أنت حينما تقرأ عن الحروب التي حصلت داخل المسلمين يندى الجبين من تلك الأساليب الوحشية التي كانت تحصل في كثير من الحالات بين المسلمين أنفسهم، وحتى مع أناس هم الصفوة من الأمة كذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا حصل في كربلاء؟ ماذا حصل في عاشوراء؟ آل بيت رسول الله، عقائل الوحي، بنات النبوة، ومعهم ذلك العليل المريض علي بن الحسين، أصبحوا أسارى بيد الجيش الأموي. كيف تعاملوا مع آل الله؟ بمجرد أن انتهت المعركة وإذا بالمنادي ينادي: علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. ليحرق أين؟ ليحرق خيام تتجمع فيها مجموعة من النساء السواكل ومن الأطفال المفجوعين. وبالفعل هجم الجيش الأموي على مخيم أبي عبد الله الحسين، وهناك الأطفال والنساء، وهناك العليل المريض زين العابدين. أوقدوا النار في الخيام، اشتعلت النار في الخيام، جاءت العقيلة زينب لزين العابدين: ابن أخي، أنت الإمام، أنت حجة الله علينا، إن القوم قد أشعلوا النار في الخيام، فماذا نصنع يا ابن أخي؟ قال لها الإمام: عم مر النساء والأطفال والأيتام يتفارروا في البيداء. فتفاررن النساء والأطفال على وجوههن. زينب بقيت واقفة عند الخيمة، جاء إليها من يناديها: يا أمت الله، النار تقترب إليك، انجو بنفسك، لماذا لا تبتعدين عن الخيمة؟ قالت: إلى أين أمضي ولنا عليل داخل الخيمة؟ فدخل بعض الطغاة على الإمام، بعض الأجلاف على الإمام زين العابدين، وسحبوه وهو مريض عليل، جروه وانتهبوا النطع المعد له، وأوطأوا جسمه السعدايان والحسكايا. خرجت العقيل زينب: بمن تستغيث؟ بمن تنتخي؟ اتجهت الى ابيها امير المؤمنين: حيدر يا ابويا ما تجينا، حيدر يا ابويا ما تجينا، وتشوفنا شلون نسبنا صدايا ونتستر بدينا، يا والناس تتفرج علينا، يا وزين العباد مقيدين، يبكي ويصد لي بعينا ويصيح ابوي حسين وانا، ويصيح وعد الله: اين عشيرتي وسرات قومي؟ اين اهل ودادي؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم ثبتنا على محبة محمد وآل محمد، وأمتنا على ولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، وأدخلنا الجنة بشفاعتهم. اللهم اشف كل مريض، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا، وارزق اهله من الخيرات والثمرات، وجميع بلاد المسلمين. اللهم تغمد ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، وخاصة المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، وإلى أرواحهم نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.